أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة كلام في الإشكال الثالث أمس أن الآية إنما دلت على وجوب الإنذار وعلى وجوب الحذر عقيب الإنذار، والإنذار شيء والإخبار الذي يراد إثبات حجيته بالآية شيء آخر. فالإخبار مجرد حكاية وإبلاغ، وأما الإنذار فحكاية وإبلاغ مع إنشاء التخويف، وهذا يكون في موردين. طبعا إذا كان الإنذار إبلاغ مع إنشاء التخويف، فالحذر اللي هو ترتيب الأثر على الإنذار والتفاعل معه هو عبارة عن التخوف عند هذا التخويف، هذا التخوف الذي هو الداعي إلى المنذر للعمل بمقتضى الإنذار. والإنذار يكون في موردين: الوعظ سواء قبل الوقوع في المعصية تحصينا للمتعظ عن الوقوع فيها، أو بعد الوقوع فيها نهيا عن المنكر وردا عن هذه المخالفة والمعصية. والمورد الآخر الإرشاد، إرشاد العالم للجاهل. في المورد الأول يكون المتعظون أو الموعوظون عالمين بالحكم، لكن مرة يخشى مخالفتهم وأخرى وقعوا فعلا في المخالفة. وفي الإرشاد يكون المرشد جاهلا بالحكم، يرشده العالم ويعلمه ويرفع جهلا. الذي يتفاعل مع الواعظ والمتعظ، والذي يتفاعل مع المرشد والمسترشد. فالإنذار وعظ وإرشاد، والحذر التعاظن واسترشاد، والخبر بما هو حكاية مجردة ليس بشيء من هذين. ثم زدناه توضيحا فقلنا لما دلت الآية على الحذر عند الإنذار فموضوعها الإنذار، وكل خبر خال من الإنذار وهو حكاية محضة فهو خارج عنها. وأما الخبر المشتمل على الإنذار، يعني الحكاية مع إنذار، فتارة عليكم السلام ينذر المنذر بحكاية المضمون، مضمون الخبر الذي فهمه باجتهاده، مثل أن يقول لك اتق الله في شرب العصير فإنه يوجب العقاب، هذا هو فهمه من الخبر وينذرك به. هذا عبارة أخرى عن الإنذار بالفتوى. وإنذار مثل هذا إنما هو حجة كمفتن على مقلده. وأخرى ينذر، فهذا أيضا لا يفيد المستدل، هذا من باب الفتوى وحجة على المقلد، ونحن نريد أن نثبت حجية الخبر لا على مقلد، على المجتهد الآخر ليستنبط منه. وأخرى ينذر بنص الخبر، يقول لك في مقام الإنذار والتخويف قال الإمام عليه السلام شرب العصير كشرب الخمر، واضح؟ يخوفك بهذا بنفس النص، يقول هذا النوع من الإنذار بنص الخبر فيه جهتان: الجهة التي هو منها انذار وإعاد وتخويف، والجهة التي هو منها مجرد حكاية ونقل لألفاظ سمعها من الإمام عليه السلام. من الجهة الأولى لا يتحقق إعاده وتخويفه إلا بالحظ المعنى، فيكون معملا حدسه وفهمه واجتهاده في الخبر، ومستفيدا منه ما هو ظاهر لفظه من معنى ما هو مضمون هذه الألفاظ، وواعظا لك بذلك، منذرا لك بذلك. وبهذا اللحاظ يكون مثل الإنذار بالمضمون، لا حجية فيه إلا على مقلده، لأن هذا إنذار بفتوى، بمضمون الخبر، بمعنى الخبر، بما فهمه وعلى طبق اجتهاده. ليبقى الكلام في هذا من الجهة الثانية، من حيث ما هو مجرد نقل لألفاظ الإمام. هذه الجهة إن كان من شيء في الآية ينفع المستدل، هو أن يقول إن الآية تدل على وجوب قبول هذه الحكاية من المنذر، يعني لا من حيث هو منذر، من حيث هو حاكم محض على المجتهد، وحجية هذه الحكاية على المجتهد. هذه لو كانت تدل عليها هذه الخصوصية، هذه الجهة، كانت الآية بهذا اللحاظ من أدلة حجية الخبر، لكن الآية لا تدل على هذا، لأنها ما فككت وقالت خذ بالنقل المحض أو بجهة النقل، وإنما قالت خذ بالإنذار، احذر عند الإنذار. فالإنذار المتضمن للحكاية المذكورة المشتمل على الجهتين يجب الحذر عنده لا القبول المجرد. قل من الذي يحذر عند مثل هذا الإنذار؟ مثل هذا الإنذار المشتمل على الجهتين يصدر من المفتي، من المجتهد، لأن ينذرك من حيث المعنى والمضمون كما قلنا في الجهة الأولى، وإن كان هو أيضا حاكيا للألفاظ فهو صادر من المفتي. حجية هذا على من؟ على مجتهد آخر. ما قالت الآية اقبل هذا من حيث هو نقل حتى يتصور فيه أن يكون حجة على مجتهد، وإنما قالت تحذر، احذر عند مثل هذا الإنذار. من الذي يحذر عند مثل هذا الإنذار؟ العامي اللي يجب عليه أن يقلد هذا المفتي في فتوى، هو الذي يحذر ويرتب الأثر على إنذاره. فمن وجب عليه الحذر هو الذي يقبل هذه الحكاية الضمنية للألفاظ، وهو العامي. وأما من لا يجب عليه الحذر فلم تدل على قبوله لهذه الحكاية، والمجتهد الآخر لا يجب عليه الحذر عند إنذار مجتهد آخر بالإجماع. بالإجماع، الإجماع قائم على أن المجتهد الآخر له أن يكون إذا أنذر مجتهد كهذا الجدار، لا يتأثر ولا يتغير ولا يتحرك أبدا، يقول لا يعنيني أصلا. وإنما الذي يعنى بمثل هذا هو العام الذي يجب عليه التقليد. فالآية دلت على قبول هذه الحكاية في ضمن قبول الإنذار والتحذر عنده، وذلك للعام الواجب عليه التقليد لهذا المفتي. وأما المجتهد الذي لا يجب عليه التحذر عند إنذار هذا المفتي فلا تدل الآية على قبوله لحكايته ألفاظ الإمام عليه السلام، فلم يبقى شيء في الآية ينفع في الجهة المطلوبة هنا والمقصودة، وهي حجية الخبر والنقل، الحكاية المجردة، الحكاية من حيث هي. والأولى بلحاظ ما ذكرنا أن تجعل الآية دليلا على وجوب الاجتهاد على الكفاية بصدرها الذي يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، الدال على وجوب التفقه والإنذار. خب الراوي لا يتفقه ولا ينذر، تدري الراوي ماذا يسمع ماذا يصنع؟ الراوي من حيث هو راو كالآلة كهذا المسجل، يسمع يضبط الألفاظ ينقلها إليك وإن لم يفهم شيئا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من كراو، لا يحتاج إلى أكثر من هذا، يضبط القضية يضبط الألفاظ إن كان من قرائن يضبطها معها ينقلها إليك وأنت افهم. فالراوي كراوين لم يؤمر بتفقه ولا بإنذار، أمر بضبط ألفاظ، واضح كيف، ونقلها إلى غيره. أما الذي أمر بالتفقه ثم الإنذار فهو مجتهد، روح تفقه يعني تعلم صير مجتهد، وتعال أفتي الناس أنذرهم قل لهم: أيها الناس الخمر شربها حرام، يعني ماذا؟ يعني ترى ديروا بالكم هذا يؤدي بكم إلى النار، أو أصلا يصرح بهذا: اتقوا الله في شرب الخمر فإن شربها حرام، كما قلنا ينذر بالمضمون يعني بالفتوى، واضح كيف؟ إما يصرح بالإنذار أو يكون المقام مقام إنذار، فيكفي أن يقول الفتوى الخمر حرام في مقام التخويف يعني تودي بك إلى النار، أو يصرح انتبه لا تشرب الخمر فإنه يؤدي إلى النار. هذا الذي يجب عليه التفقه والإنذار. ومن الذي يجب عليه الحذر عنده بحسب ذيل الآية؟ المقلد الذي العام الذي يجب عليه تقليد هذا، وفتوى هذا حجة عليه. والصدر اشتمل على الكفاية لأنه قال من كل فرقة منهم طائفة، ما يحصل به الكفاية بأن يرجعوا وينذروا يقلدهم الناس هكذا. ثم نقل عن البهاء رحمه الله في كتابه الأربعين حديثا، يعني هناك في أوله نقل هذا الحديث النبوي: من حفظ على أمتي 40 حديثا، عادة يذكرونه في بداية الأربعين، من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. ذكر هذا الخبر ثم قال فيه: إن الاستدلال به لا يقصر عن الاستدلال، إن الاستدلال به على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال على الحجية بآية النفر، بالآية التي هي محل كلامنا. أنت لأول وهلة إذا رأيت هذه العبارة لعلك تظن أن البهاء يرى أن الاستدلال بآية النفر على حجية الخبر متين وقوي، ويريد أن يقول إن هذا الخبر دلالته على ذلك لا تقصر عن دلالة الآية، فهو أيضا من الأدلة القوية. والحقيقة كما يفهم المصنف أنه لا يريد ذلك، فإن الاستدلال بهذا الخبر ضعيف كما يأتي في محله، سيذكره في جملة الأخبار ويبين. لأن الاستدلال بهذا الخبر كيف يكون؟ استدلال بهذا الخبر يكون بأن يقال بمثل التقريب الذي تقدم في الآية، دلت على وجوب حفظ 40 حديثا يعني فصاعدا، فمن حفظ 40 يعني لا لخصوصية 40 بحسب الظاهر، يعني من حفظ ما أقله 40 وإلا يعني هذا معناه أنه ليحفظ 40 على الأمة يبعث فقيا عالما، ليحفظ 41 أو 95 أو 780 خطية لا يبعث فقيا عالما، ما أدري ماذا يبعث مثلا. هذا يعني خلاف الفهم العرفي من الخبر، كأن المقصود من حفظ ما أقله 40 حديثا كفى ذلك لأن يبعث فقيها عالما، فضلا عمن يحفظ على الأمة أكثر من هذا. طيب، إذن دلت على وجوب الحفظ على الأمة، لأن يجب أن يكون هناك فقهاء بيننا، علماء، دلت على وجوب الحفظ على الأمة بهذا المقدار، فتدل على وجوب القبول من هؤلاء الحافظين، تدل على وجوب القبول من هؤلاء الحافظين. ما معنى أن يحفظ هو هذه الأحاديث عليك ثم إذا جاءك بها أنت لا تقبل ويلزم مثلا اللغوية كما قيل في الآية، شبيه التقريب المذكور هناك يقال هنا، فيقال فيه هذا الخبر أصلا ليس في هذا المقام أنه تقبل أو ما تقبل وأنه يروي لك أو ما يروي لك بهذا المعنى، إنما هو في مقام بيان فضل حفظ الأخبار والأحاديث وصونها، حفظها يعني تدوينها أو حفظها في الصدور حتى لا تضيع وتبقى للأمة لتستفيد منها الأمة. أما كيف تستفيد؟ تأخذها منك تعبدا وبلا حصول العلم، أو لا تأخذها منك بشرط حصول العلم لها بأن هذه من الأحاديث الواقعية الصادرة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم جميعا، وأنت حفظتها لنا ولنفعنا ومصلحتنا، ليست في هذا المقام أصلا، شبيه ما أوردنا به على الآية. فلأن التقريب فيه يشبه التقريب في الآية، ووجه الضعف فيه يشبه وجه الضعف في استدلال الآية، ساوى البهائي بينهما وقال الاستدلال بهذا لا يقصر عن ذلك. بمعنى من يستدل بالآية بمثل التقريب المتقدم فيها ينبغي له أن يستدل بهذا وإن كان فيهما الإشكال نفسه والضعف عينه، واضح؟ هكذا يفهم مصنف من البهائي. اترك هذا الآن وعد إلى الإشكال. في الإشكال ماذا قلنا؟ في الإشكال قلنا إنه هذه الآية لا تدل على حجية الحكاية والخبر، وإنما تدل على حجية الإنذار، يعني الإخبار مع التخويف لا ربط له لمضمونها بالحكاية والخبر. هذا محصل الإشكال. يقول هذا المعنى، هذا الإشكال يدفعه ظاهر رواية الفضل بن شاذان في علله التي تقدم نقلها. رواية الفضل وردت في هذه الطبعة في آخر أسفل صفحة 279 وأول 280، وردت لبيان علة الأمر بالحجم، وهو في كتاب العلل، يعني علل هذه الأحكام والشرائع، في بيان علة إيجاب الحج على الناس. وذكر هناك إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله والرواية عن الرضا عليه السلام وطلب الزيادة والخروج عن كل ما اقترف العبد. طيب، إلى أن قال هذا محل الشاهد، ولأجل ما فيه، ما في الحج، ما في سفر الحج من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية. إذا من فوائد الحج ماذا؟ أن تتفقه، يعني تتعلم. ماذا تتعلم؟ أخبار الأئمة لقوله ونقل، تتفقه وتنقل. ففي الحج فائدة تعلم أخبار الأئمة هذه المتضمنة للحلال والحرام أو الأعام، لكن فيها المتضمنة للحلال والحرام، وهي محل كلامنا ما نريد إثبات حجيته. تتفقه في هذا وتنقلها إلى كل صقع وناحية، هكذا قال، هذا من فوائد الحج. ثم استشهد لذلك بالآية على أو كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا إلى آخر الآية. طبق الآية على هذه الفائدة للحج، فعلم أن الآية تشمل التفقه في هذا ونقله، نقل هذه الأخبار كنقل أخبار لك إنذار، التفقه ونقل الأخبار كنقل وحكاية لك إنذار، حتى تقول تفقه يعني اجتهد وتعال أفت الناس وأنذرهم، لا، تفقه يعني تعلم هذه الأحكام وتعال أنقلها وأخبر بها بقية الناس. هكذا هي الفائدة التي بينت في الحج وطبق عليه الآية. فبهذا البيان يعلم أنه بحسب معرفة الإمام عليه السلام من معنى الآية هي شاملة للنقل المجرد عن التخويف لمجرد الحكاية وإن لم تكن إنذارا، وليس كما قلت في الإشكال هي مختصة بالإنذار والإنذار غير الإخبار. فإذا أخذنا بهذا الخبر نقول من الأول الآية تدل على التفقه في الدين في الأحكام، ثم الإنذار لمثل المجتهد أو النقل لمثل الراوي، وعلى البقية إذا دلت على وجوب الإنذار أو النقل على البقية أن يقبلوا، بغض النظر عن بقية الإشكالات أنه هذه ما فيها أن تقبل مطلقا وإن لم يحصل العلم، بل ساكتة أو مخصصة بحصول العلم، لكن بالحظ الإشكال الثالث شاملة للأخبار لا مختصة بالإنذار. لكن يقول المصنف هذه الرواية من أخبار الأحد، هذه رواية واحدة وهي وحدها خبر واحد، ونحن نريد الاستدلال على حجية خبر